بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: مسألة 952، يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه، ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد. بمعنى يتحقق، يعني يقع فعلا القبض اللي هو أخذ العين أو الاستيلاء عليها، اللي قلنا هو شرط في صحة الهبة. يعني نحن قلنا يشترط في صحة الهبة الإذن في القبض وتحقق القبض فعلا. متى القبض يتحقق حتى الهبة تكون صحيحة؟ في تارة عندنا بعض الأشياء الموهوبة من نوع المنقولة، مثل الأعيان، مثلا الأموال، النقود، الثوب، الفراش، الكتاب، السيارة، الدابة، الخاتم وغيرها، هاي يسموها منقولة، يعني تنقل من مكان إلى مكان، نسميها منقولة. وعندنا بعض الأعيان الموهوبة هي غير منقولة، مثل منه الأرض، البستان، المزرعة، العقار، المحل، ها مثلا الدور، المحلات، هذه أعيان ثابتة غير قابلة للنقل، نسميها غير المنقولة. بالنسبة للأمور الموهوبة إذا كانت في من نوع المنقولة أو غير المنقولة، متى يتحقق القبض فيها؟ باستيلاء وأخذ الموهوب له على العين والمال الموهوب، يعني من يضع يده ويأخذه الآن فحقق القبض بالاستيلاء. الاستيلاء يعني وضع اليد والأخذ، إنه يضع يده على العين أو يأخذها، اتحق على الموهوب اللي هو العين أو المال مثلا، وصيرورته تحت يده. وإحنا مر علينا هذا المطلب إذا تذكرون، قلنا متى تصير العين تحت يد وسلطان وتصرف الآخذ؟ إذا حصلت التخلية، إنه الواهب يخلي بين العين والموهوب له ويرفع يده عنها ويقول له خذها، حينئذ يتحقق التخلية برفع الواهب يده عن الموهوب وصيرورة العين تحت يد الموهوب له، يعني يستطيع أن يضع يده ويأخذها، وتحت سلطانه. السلطان يعني التصرف، الناس مسلطون على أموالهم، يعني لهم حق التصرف في أموالهم، هذا يسموه السلطنة. ويختلف صدق ذلك باختلاف الموارد، يعني لو سأل سألنا ما هو الضابط في صدق القبض، نقول هذا الضابط في تحقق عنوان، وتحقق عنوان القبض راجع للعرف، العرف يحكم به، لأن دائما الشارع إذا ما حدد العناوين نرجع علما للعرف، عرف الناس. وعرف الناس يقولون القبض يختلف من مورد إلى آخر، مثلا إذا أنت تريد تقبض الدابة يكفي أنك تأخذ لجامها، مثلا إذا تريد تقبض الدهر يكفي أنك تأخذ مفاتيحه حتى لو ما دخلت به. العرف يقول أنت ما دام استلمت المفتاح يعني قبضت الدهر. مثلا إذا أنت تريد تقبض أو تأخذ النقود يكفي أنك تضع يدك عليها كافي، أو أنك مثلا تأخذ الثوب يكفي أنك تضع يدك أو تلبسه، وكذا الخاتم تلبسه في يدك هذا قبض يعتبر، أو أنك مثلا تدخل في الأرض التي وهبت لك وتتصرف بدخولك في الأرض هذا قبض إليه. ويختلف حتى الآن أصبح عنده من المصادق الحديثة في قبض الأرض والعقار هو تسجيله، يعني مثلا شخص يريد يهبك الدهر ذهب وسجل إليك مثلا بالتسجيل العقاري، هذا يعتبر قبض إليك، لأن ما دام سجل باسمك اعتبر قبض إليك حتى لو أنت بعدك ما داخل الدار أو ما ماخذ مفاتيحه، هذا نفس التسجيل هو شو يعتبر قبض إليك. هذا يختلف باختلاف الموارد حسب الصدق العرفي، فما يراه العرف قبضا يصدق عليه عنوان القبض وتصح الهبة فيه. نعم. مسألة 953، ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القرب ووجه الله تعالى، أو كانت لذي رحم، نعم، كما لا يحق له الرجوع لو عوضه الموهوب له عنها. عنوان هذه المسألة تجيب عن سؤال، إنه الهبة هل هي من العقود اللازمة أم الجائزة؟ عندنا تفصيل، بعض الهبة هي من العقود اللازمة وبعض الهبة من العقود الجائزة. المصنف قال ليس للواهب اللي وهب العين أن يرجع في هبته ويبطلها أو يفسخها إذا بعد الإقباض. إذا حصل الإقباض، ليش المصنف قال بعد الإقباض؟ لأن الهبة ما صح إلا بعد حصول القبض. إذا حصل الإقباض صحت الهبة، فحينئذ لا يحق للواهب أن يرجع في هبته إذا قصد بالهبة القربة ووجه الله تعالى. يعني مثلا زيد أعطى هبة داره علما لخالد، من أعطاها لخالد قال له قربة إلى الله، يعني أطلب الثواب في إعطائك، في إعطائك الدار أطلب القربة إلى الله والثواب. ها إذا كانت نيته في هبته القربة ووجه الله بعد لا يحق له الرجوع في ذلك، لأن عندنا روايات تقول ما كان لله لا يرجع فيه. إذا أنت تطشي لله وتطلب ثوابه بعد الله أعطاك ثوابه، بعد ما يجوز ترجع فيه. ما كان لله لا يرد، يعني بعد ما يحق لك ترده وترجع فيه، لأن أنت حصلت على ثوابه. هذا المورد الأول. اثنين، لو كانت الهبة لذي رحم، يعني أنت تعطي الهبة لأحد أرحامك بعد تصبح هبة لازمة، ما يجوز للواهب الرجوع فيها. وسيأتي المصنف بين ذو الرحم، الرحم عنوان انطباق صدق عنوان الرحم فيه انطباق عرفي، ما يراه العرف رحما لك، مثل الأب الأم الأخ الأخت الابن البنت ابن الأخ بنت الأخت العمة الخالة بنات أولاد العمام أولاد الخوال، هذول كلهم رحمك. الجد والجدة وأبنائهما هذول كلهم رحم. إذا أعطيت هبة لواحد منهم أصبحت هبة لذي رحم، وإذا كانت لذي رحم أصبحت لازمة، بعد ما يجوز للواهب ماذا؟ الرجوع فيها. هذا دلت عليه الروايات. نعم أي نعم، لا الروايات ذكرت لذي رحم، بس إحنا قلنا الشارع من ما يبين عنوان صدق العنوان، الفقهاء يقولون نرجع به للعرف. أكو قاعدة إن شاء الله راح تدرسوها، يقولون صدق العناوين تابع للصدق العرفي. شو وقت يطبق عليك عنوان الرحم؟ يعني ترجع العرف. الناس من اللي يسموه رحمك؟ الأب الأم الجد الأخ الأخت الأبناء الأولاد، هاي يسموهم أرحامك. أما لو كان عندك شخص بعيد عنهم لكن هو من أولاد أولاد أعمامك، هذا ما يسموه رحم لأن بعيد عنك. صحيح تتصل معاه بقرابة نسبية، بس ما نسميه رحم. ترى النسب غير الرحم، النسب القرابة النسبية غير الرحم. يمكن أكو شخص أنت مرتبط وياه بقرابة نسبية بس هو مو رحمك. الرحم يختلف، الرحم خصوص الأقرباء منك اللي العرف يسموهم رحمك. نعم، فيختلف المورد. إذا المصنف قال راح يأتينا إن شاء الله، يقول هذا تابع للصدق العرفي ما يراه عرفان. نعم كما هذا اثنين. إذا صار عندنا متى تصبح الهبة لازمة؟ إذا قصد به قرب وجه الله. اثنين، إذا كانت لذي رحم. ثلاثة، كما لا يجوز له الرجوع لو عوضه الموهوب له عنها. هاي يسموها الهبة المعوضة، يعني أنا أعطيك هبة كتاب وأنت تعطيني في قبالة هبة خاتم، عوضت الكتاب بمن؟ بالخاتم. هاي نسميها الهبة المعوضة. الهبة المعوضة تعريفها التي هي الهبة التي يقع في قبالها عوض، سواء كان مالا أو عينا أو كان شرطا يجب الالتزام به بفعل أو ترك. هم يعني مثلا مرة أنا أعوضك عين بعين، أو أنت تعطيني كتاب أعطيك قبالة مال، هذا يسموه عوض. أو مرة أشترط عليك العوض يكون شرط أنه تبيع لي دارك، يعني أهب لك هذه السيارة بشرط أن تبيع لي دارك، هاي يسموها هبة معوضة. بس العوض ما نوع العوض؟ شرط. فعندنا المعوض العوض، أما يكون عين أو يكون مال أو يكون شرط بفعل أو ترك، هاي تسمى هبة معوضة عند الفقهاء. إذا أما مال أو عين أو شرط، العين واضح أعطيك كتاب بخاتم، المال أعطيك كتاب بأموال مثل نقود، والشرط أعطيك كتاب أو أعطيك السيارة بشرط أن تبيع لي دارك. هذا فعل البيع يسموه تعويض، نسموه تعويض. فهاي هذا تسمى بالهبة المعوضة. إذا كانت الهبة معوضة فهاي الهبة من نوع الهبة اللازمة، بعد ما يجوز للواهب الرجوع فيها. نعم بفعل أو ترك. بفعل يعني مثلا أعطيك سيارة هبة لك بشرط أن تفعل فعل مثل بيع الدار لي، هذا يسموه فعل. أو ترك، أشترط عليك أعطيك سيارتي بس لا تبيع دارك لخالد، هذا تركه يسموه ترك البيع. مرة الشرط يكون بفعل ومرة الشرط يكون بترك. نعم. لا مو شرط، لا لا لا، هو تملك عين من دون عوض عنها، هاي يقصد بها الهبة المطلقة. احنا عندنا اكو نوعين للهبة، مطلقة ومقيدة. هذا التعريف اللي ذكره للهبة المطلقة، الهبة المطلقة مجانية، اما المقيدة بنسميها الهبة المعوضة. لهذا هو من عرف ما قال الهبة، قال تعريف الهبة. شنو يعني تعريف الهبة؟ يعني مطلقا. أما لو قلت هبة معوضة هاي بمشمولة بالتعريف، لهذا احنا ذكرنا الآن تعريفها، هاي يسموها الهبة المقيدة. لا لا مو هاك، لا لا مو صحيح، هاي شلون كلام الإطلاق، الإطلاق ما يدخل تحت التقييد لأن بيناتهم تضاد، الإطلاق غير التقييد. يوم يعني تقول هذا مطلق يعني غير مقيد، ما يصح تقول القيد داخل تحت الإطلاق، ما يصح، مو هذني متضادين والمتضادين لا يجتمعان، ما يصح. لا، الإطلاق غير التقييد. هذا التعريف اللي ذكره تعريف الهبة المطلقة. الهبة المعوضة يسموها هبة مقيدة، مأخوذ بها قيد التعويض، فلذلك هي ما تدخل بالتعريف. لهذا احنا الآن ذكرنا تعريفها، تعريف الهبة المعوضة غير تعريف الهبة المطلقة. الهبة المعوضة هي الهبة التي يكون في قبالها عوض، سواء كان عينا أو مالا أو شرطا، يجب الالتزام به بفعل أو ترك. نعم نعم تفضلوا. منفعة يعني مثلا سكن دار أو ما شابه ذلك، راح يصير شرط. إذا دخلت ضمن الشرط مثلا أهب لك دا أهب لك سيارتي بشرط أنه تجعلني أسكن في دارك مثلا شهر كامل، هذا يصير يدخل في ضمن الشرط، ماكو مانع منه. صحيح هو منفعة بس يدخل بيا ضمن الشرط، ماكو مانع منه. شرط لا، مرة الشرط دائما التزام بفعل أو ترك، يعني مرة تعويض يكون عين، ومرة تعويض شو يكون؟ مال، ومرة تعويض التزام بشرط. هو الشرط لو يكون فعل لو يكون ترك، فأكو فرق. لا احنا عندنا ثلاث لا لا عندنا ثلاث عناوين، لو تطينا عوض عين، لو تطينا مال، لو تلتزم بشرط. الشرط شنو نوعه؟ لو التزام بفعل لو ترك، هاي الأنواع. نعم. ثم قال هسه صار عدة ثلاث موارد تسمح به الهبة لازمة: القربة ووجه الله، لذي رحم الهبة المعوضة. رابعا إذا نقل المال الموهوب إلى غيره، يعني أنا وهبت لك سيارتي أو دابتي، أنت الموهوب له، نقلت هذا المال إلى شخص غيرك، النقل يحصل أما بعقد بيع أو صلح، أو أنت هم طعت هبة لذي رحمك وما تقدر ترجع بي، هذا يسمون نقل، نقلت الملكية مال المال الموهوب إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة لازمة. فحينئذ بعد أن الموهوب له عينك أعطيتها، بعد ما تقدر ترجع، لأن إذا ترجع لي ماذا أعطيك؟ لأن العين اللي أنت وهبتها إلي أنا أعطيتها ونقلتها لغيري، فبعد ما أقدر أرجعها من عنده، لأن أعطيتها إلي ببيع لازم وصلح لازم وهبة لازمة، فما أقدر أرجعها منه. هذا من الموارد اللي يكون الهبة بي لازمة، لأنه إذا حصل النقد بعد لا مجال للرجوع، لأنه راح ينتفي موضوع الهبة، لأن موضوع الهبة هي بقاء العين. إذا العين باقية يجوز لي أرجع لك وأخذها منك، أما إذا نقلتها إلى ملكية غيري بعد العين ما بقت عندي ولا في ملكي وسلطاني، فبعد ما يجوز لك ترجع لي. هذا صار شقد عندنا؟ أربعة. خامسا من الموارد اللي تكون به الهبة لازمة: إذا تصرف فيه تصرفا مغير للعين، كما لو صبغ الدار أو فصل القماش للخياطة. المورد الخامس: إذا الموهوب له قبض العين الموهوبة وتصرف فيها تصرف يغير عينها، ذكرنا المصنف أمثلة للتصرف المغير للعين، إنه يصبغ الدار، طبعا الدار سابقا كان غير مصبوغ والآن أصبح مصبوغ، هذا تغيرت، صار تصرف مغير للعين. أنت أعطيتني قطعة قماش، أنا فصلت قطعة القماش لأجل الخياطة، قطعة القماش غير القميص المخيط. وهكذا مثلا أنت أعطيتني كيس حنطة، أني طحنت الحنطة وسويتها دقيق، تغير تغيرت التصرف مغير للعين، أو أنت أعطيتني طحين وأني خبزته خبز، هذا مغير للعين لأن الطحين غير الخبز وإن كان أصله واحد. فإذا هاي التصرفات تجعل الهبة لازمة من ترجع لي. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن إحنا قلنا موضوع الهبة بقى عينها، أنت من ترجع تقول أريد أرجع أخذ عين، تأخذ أي عين؟ إذا الدار فالدار تغير، وإذا القماش فأصبح قميص، وإذا حنطة أصبح الدقيق، وإذا دقيق أصبح خبزا، إذن العين ما باقي تغيرت، فبعد ما لا مجال لك في الرجوع. إذا تغيرت العين لا مجال لك في الرجوع. نعم، هذه صارت عندنا التصرف المغير للعين، معناه أنه العين ما بقت قائمة بعينها، هذا التصرف المغير لحقيقة العين بعد ما يصدق كون الموهوب قائم بعينه حتى يرجعه. صار كم مورد؟ 5 مو لو 4. قربة لوجه الله، لذي رحم، الهبة المعوضة، نقل المال، 5 التصرف المغير، 5 هذا اللي حفظوها أخوتي. عدد إذا جاك سؤال، عدد الموارد اللي تكون فيه الهبة لازمة، هاي 5 موارد تعددهن، وله الرجوع في غير ذلك. غير هاي الموارد الخمسة لك حق ترجع إذا كانت العين باقية، إذا تصرف بها الموهوب له لكن تصرف لم يغير عينها، إذا نقلها إلى غيره بس نقل مو لازم كما لو وهبها بهبة غير لازمة، يجوز ده يرجع يأخذها ويرجعها إليك. كل مورد ما أو وهبتها إليك بس هبة، أنت شخص ليس من رحمي وهبت العين إليك، لا أنت من رحمي ولا أني معطيك إياها بقصد القربة، فيجوز أرجع أخذها منك. فإذا رجع علي الواهب الأول لابد أني أخذها وأرجعها إليه، واضح؟ أو أني تصرفت بالعين بس تصرف ما مغير للعين كما يذكرنا المصنف في لبس الثوب وفرش الفراش، يعني أنا وهبت لك ثوب، أنت الثوب لبسته بس ما غيرت عينه، وإذا رجعت عليك وردت أخذ العين الموهوبة يحق لي في ذلك. أو مثلا وهبت لك فراش وأنت فرشت إلمن لأجل النوم، وهكذا وهبت لك دابة وركبتها، أو وهبت لك سيارة وقضيت بها بعض الحوائج والمشاوير ورجعتها، أو أعطيتك ثوب والثوب أنت ما غيرته، هذا حين إذن في جميع هاي الموارد يجوز فيه الرجوع. نعم، وله أي للواهب الرجوع يعني في الهبة وفسخها، في غير ذلك يعني في غير هاي الموارد الخمسة وفي غير التصرف المغير للعين، كما لو لبس الثوب وفرش الفراش، هاي أمثلة إلمن للتصرفات الغير مغيرة للعين. فإن رجع يعني الواهب وكانت العين معيبة، يعني أنت من أعطيتني العين الموهوبة أنا صرفت بيها، أحيانا يمكن أن نقصت بيها، تلفت بيها شيء، أوجدت عيب فيها، وكانت العين معيبة يعني فيها نقص، العيب هو النقص الذي يحصل في العين، فليس له يعني للواهب أن يطالب يعني الموهوب له بالتفاوت. التفاوت يعني يقصد أحسنتم الأرش، الفارق بين قيمة المعيب والصحيح، لما لك حق تطالبني بالتفاوت والنقص لقيمة النقص للعيب الذي وجد في العين الموهوبة، هذا التفاوت في الثمن أو بالقيمة ما لك حق تطالبني به. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن أنت من وهبت للعين أنا ملكتها، وإذا ملكتها يعني جوز التصرف بيها، وتصرفي كان بإذن الشارع، فلهذا ما يحق لك تطالبني بالأرش حتى لو أني نقصتها أو عيبتها، لأن تصرفي كان برضا الشارع، هاي أولا. ثانيا، إحنا مر علينا إذا تذكرون ما عندنا دليل على ثبوت الأرش بغير البيع، لأنه أدلة الأرش وأخذ قيمة التفاوت بين المعيب والناقص والصحيح وردت في روايات البيع فقط، فالفقهاء ما يعممون أخذ الأرش في غير ذلك المورد. نعم، لهذا قال نعم الأرش هو الفارق، الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب ويسمى بالأرش. نعم، هذا مر علينا في كتاب البيع. نعم، فإن رجع أي الواهب وكانت العين معيبة فليس له يعني للواهب أن يطالب الموهوب له بالتفاوت يعني بالفارق بين القيمة الصحيح والمعيب، وإن كانت لها زيادة، يعني العين اللي وهبتها حصل بها زيادة، مرة زيادة منفصلة مثل منه الولد، يعني دابة ولدت أو مثلا دجاجة بيضت مثلا كالولد من الشاه والبيضة من الدجاجة، أو بعد عندنا من الزيادة المنفصلة إنه شجرة أثمرت والثمرة قطفناها، هاي يسموها زيادة منفصلة، أو زيادة متصلة. الزيادة المتصلة اللي هي غير قابلة للانفصال، مثل شات زاد صوفها أو كبر قرونها أو زاد لحمها، هاي يسموها زيادة متصلة غير قابلة للانفصال. وتارة عندنا زيادة متصلة قابلة طبعا زيادة اللحم غير قابلة للانفصال، أما الصوف والثمرة قابلة للانفصال، لأن الصوف قابل لمن؟ للانقطاع. الزيادة المتصلة يعني اللي هي متصلة بالعين تقسم إلى قسمين، يمكن فصلها ولا يمكن فصلها. زيادة اللحم ما يمكن فصلها، يسموها متصلة غير قابلة للانفصال. وعندنا زيادة متصلة بالعين قابلة للانفصال، هي منه الصوف والثمرة، متصلة بس قابلة للانفصال. المنفصلة كالولد أو زيادة المتصلة قابلة للانفصال كالصوف والثمرة، فهي ملك المن؟ للموهوب له. يعني خلال فترة اللي أنت أعطيتني بيها العين أنا ملكتها، من ملكت العين راح أخذ الزيادة مالتها للموهوب له، لأن هذا نماء وزيادة حصلت في ملكه فهو ملك له. فبما أنها نماء وزيادة حصلت في فترة ملكه للعين فإذن هي ملكا له. وإن كانت زيادة متصلة غير قابلة للانفصال كالسمن، السمن يعني هي شات هزيلة الآن أصبحت سمينة يعني زاد وزنها، والطول يعني كانت قصيرة أصبحت طويلة، فهي تابعة للعين، يعني هاي من يقدر نفصلها. فإذا العين رجعت للواهب راح ترجع الزيادة أيضا لمن؟ إليه، فهي تابعة للعين يعني ترجع إلى واهب العين. نعم. مسألة 954. المقصود بذي رحم الواهب من يعد من أقاربه عرفا ولا يلحق به الزوج والزوجة، وإن كان لحوة استحباب لهما عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض. الآن إحنا قبل قليل في المسألة السابقة قلنا من الموارد اللي تكون بها الهبة لازمة إذا كانت لمن؟ لذي رحم. الآن عنوان هاي المسألة يريد يبين لنا متى يصدق عنوان ذي رحم. المصنف راح يعطي الضابطة، قال المقصود بذي رحم الواهب اللي ما يحق للواهب الرجوع في هبته إذا وهبها له، من يعد من أقاربه، يعني تربطك معه قرابة نسبية، والعرف يسميه رحمك، مو فقط القرابة النسبية، لابد مع العرف اللي يسميه ماذا؟ يسميه رحم لك. وإحنا طينا مصادقه، الأب والأم والابن والبنت وأولادهم، والأخ والأخت وأولادهم، والعم والعمة وأولادهم، والخال والخالة وأولادهم، والجد والجدة وأولادهم. هذا المقدار متفقين به الفقهاء، غير اللي العرف ما يسميه، مثل ما ذكرنا مثال ابن ابن عمك، أو مثلا ولد ولد جدك، هذول بعيدين صحيح تربطك بهم لسابق قرابة نسبية، بس العرف ما يقولون رحمك، ذول ما يقولون عليهم من أرحامك. هذا يعد ماذا؟ حاله حال الأجنبي، يعني يجوز لك ماذا؟ تأخذ منه العين الموهوبة ويجوز لك الرجوع فيها. ولا طبعا الآن يأتينا السؤال، الزوج والزوجة إذا كانوا من غير ما تربطهم نسابة قرابة نسبية، يعني مو مثل بيت عمة، إذا بيت عمة واضح هاي رحمة تعتبر، لا ما تربطك معاه نسابة قرابة نسبية كما لو كانت أمرأة أجنبية، هل حالها حال الرحم بحيث الزوج من يهب العين لزوجته لا يجوز له الرجوع فيها، وكذا الزوجة إذا وهبت عين لزوجها هم حالها حال الرحم لا يجوز الرجوع، أم هي ليس ذي رحم ويجوز الرجوع؟ اختلفوا الفقهاء في ذلك. بعض الفقهاء قال حكمها حكم ذي رحم فما يجوز الرجوع فتوى، وبعضهم قال حكمها حكم ذي الرحم ولا يجوز الرجوع الأحوط وجوبا مثل السيد أخوي رحمه الله، وبعض الفقهاء قال ليست لذي رحم، ليس حكمها حكم ذي رحم مثل رأي السيد المصنف، رأي أن الزوج والزوجة إذا ما بيناتهم قرابة نسبية ذولي أجانب مو رحم، فالزوج يحق له الرجوع في هبة زوجته، والزوجة لها الحق الرجوع على زوجها وأخذ الهبة منهم. نعم، لأنه بعض الفقهاء قالوا إنها حكمها حكم ذي الرحم، المصنف احتاط استحبابا رعاية لمن قال إنه ذي رحم، وخروجا عن شبهة الخلاف. مرات الفقيه ليش يحتاط استحبابا؟ لأن ما يريد يخالف الفقهاء أو ما هو معروف عندهم. لا، استحبابين، يعني الاستحباب أقوى من الأولى. يعني الدليل ما تام عليها، الدليل ما تام عليها. نعم، وإن كان الأحوط نعم لهذا قال ولا يلحق. طبعا ليش ذي رحم من يعد من أقارب عرفان؟ لأن هذه تصدق بها القرابة الرحمية. نعم، ولا يلحق به الزوج والزوجة. لماذا؟ لأن قلنا ما يصدق بيناتهم القرابة الرحمية بين الزوجين عرفا، عرفا. وإن كان الأحوط استحبابا لهما، يعني للزوجين، عدم الرجوع فيها، يعني في الهبة، بباب الاحتياط الاستحبابي، الزوج إذا وهب عين لزوجته لا يرجع فيها، والزوجة إذا وهبت الزوجها لا ترجع به، بباب الاحتياط الاستحبابي، لأنه يكون حكمها حكم ذي الرحم من باب الاحتياط الاستحبابي. طبعا قلنا شنو وجه الاحتياط الاستحبابي؟ ليش المصنف احتاط؟ هو أول مرة أفتى، يعني شنو فتوى؟ لا يلحق الزوج والزوجة بذي الرحم، بعدين رجع احتاط استحبابا، قلنا رعاية لمن قال بأن الزوجين بحكم الأرحام ولا يجوز الرجوع فيها، أما فتوة أو احتياطا وجوبيا. قال وإن كان لهوة استحبابا لهما، أي للزوجين، عدم الرجوع فيها في الهبة، فيما لو وهب أحدهم إلى الآخر، ولو قبل القبض، يعني حتى لو قبل حصول القبض، لأن احنا قلنا الهبة قبل القبض لحد الآن مو صحيحة، بس أنت حتى لو بعد كانت الهبة مو صحيحة، وحتى لو الزوجة بعدها ما قابض العين، لحوة استحبابا لا ترجع فيه. نعم، تفضلوا. إذا كانت ابنة عمك أو ابنة خالك فهي بعد من أرحامك. نعم، إذا يمكن، يمكن، صحيح. مرة أنت تتزوج امرأة مثلا، يصير ابنة ابن ابن عمك، يعني بعيدة، هاي هاي هذه لا تسمى رحم لك، بس مع ذلك حتى لو كانت لا تسمى رحم، هل هي بحكم الرحم أم لا؟ احنا ما جاي نقول هي رحم، لا، بحكم الرحم. مو الفقهاء من وقع بيناتهم الكلام، الكلام مو يقولون انه هل الزوجة رحم هل الزوج والزوجة من الأرحام أم لا، مو هيك كلامهم، مو الأرحام يعرفونهم وليس من الأرحام، هل الهبة، هبة الزوج لزوجتي، حكمها حكم ذي الرحم؟ حكمها ذي الرحم. شنو يعني حكمها حكم ذي الرحم؟ يعني لا يجوز الرجوع فيها أم لا؟ هذا كلامهم اللي وقع به خلاف. نعم، لهذا احنا مرات الزوجة من يطلقها زوجها طلاق رجعي، شنو نقول عنها؟ هي مطلقة، بس شنو نقول عنها؟ بحكم الزوجة، هي بحكم الزوجة. شنو يعني بحكم الزوجة؟ يعني تبقى الزوجة لحق يستمتع بها ويرجعها متى ما شاء، وإذا استمتع بها يعني أرجعها، هذا معنى بحكم الزوجة، وما يجوز لها تخرج من الدار بغير إذن زوجها، فهذا معنى بحكم الزوجة، مو زوجة حقيقية، وإلا هي الآن اتطلقت، والطلاق يعني شنو؟ يفصل الزواج، لكن الفقهاء قالوا بحكم الزوجة. هنا نفس الكلام، الفقهاء ما وقع بيناتهم الكلام انه الزوج والزوجة هل هم رحم او ليس برحم، هم متفقين ان هذا مو من قرابة النسبية، ليس رحمة، كلامهم هل هي بحكم الرحم ام لا، من حيث الهبة ليس الا. نعم، مسألة 955، لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة. يعني زيد وهب داره لخالد، خالد بعد ما قابض الدار مات الواهب اللي هو مالك الدار، مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له، بطلت الهبة. لماذا؟ لأن راح ينتفي موضوع الهبة، فلا يترتب عليها أثرها وحكمها، لأن احنا قلنا الهبة متى تكون صحيحة؟ عند حصول القبض، وبما أن الموهوب له لم يقبض، إذن لحد الآن الهبة ليست صحيحة، مع موت الواهب يزول موضوع الهبة، لأن موضوع الهبة بقاء الواهب والعين الموهوبة. نعم، وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب. الموهوب يعني العين الموهوبة، وين تنتقل؟ إلى ورثة الواهب المعطي مثل أولاده، لأن راح تعتبر بحكم أمواله، والأموال وين تنتقل؟ للورثة. وكذا تبطل، يعني تبطل ماذا؟ الهبة، بموت الموهوب له قبل القبض، ويبقى الموهوب في ملك الواهب. يعني زيد وهب داره لخالد، خالد الموهوب له قبل أن يقبض الدار أو يأخذ مفاتيحه أو يدخل فيه مات. إحنا قلنا قبل القبض الهبة شبيهة غير صحيحة. الآن بطلت الهبة بموت الموهوب له، لأن هو ركن أساس في عقد الهبة قبل أن يقبض، ويبقى هاي العين الموهوبة على ملك الواهب اللي هو زيد، تبقى على ملكه وما تنتقل حتى إلى ورثة منه الموهوب له. لماذا لا تنتقل؟ لأنه الإرث ما ينتقل لورثة الموهوب له اللي هم أولاده إلا بعد ملكية الموهوب له، والمفروض الموهوب له اللي هو والدهم ما ملك العين، لأن الهبة قبل قبضه ليست صحيحة ولا تدخل في ملكه وسلطانه، فلذلك ما تنتقل إلى ورثة الموهوب له، إنما تبقى على ملك منه الواهب اللي هو مالك العين. مسألة 956، لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته، كما إنه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له. المسألة السابقة كانت تتكلم عن موت الواهب قبل القبض، أما عنوان هاي المسألة أحسنتم بعد القبض، هذا الفرق بين المسألتين. لو مات الواهب يعني مالك العين ومعطيها وواهبها، أو مات الموهوب له يعني اللي يريد يأخذ العين بعد حصول القبض، احنا قلنا إذا حصل القبض وين دخلت العين؟ في ملكية الموهوب له، فأصبحت ملكه وتحت يده وسلطانه، حينئذ لزمت الهبة، تصبح الهبة لازمة، وليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، لأن يعني الواهب مالك الدار ما يحق له يرجع إلى أولاد الموهوب له وورثته يقول لهم رجعوا للدار لأن أبوكم مات، ما يحق له هذا الأمر، لأن هو بعد لزوم الهبة ودخولها في ملك الموهوب له أصبحت في ملكه، بعد موت الموهوب له راح تنتقل الملكية لمن؟ للورثة اللي هم أبنائه. فالآن من هم اللي جاي، من اللي ورث العين ومن اللي ملكها ودخلت تحت سلطانه؟ أولاد الموهوب له، أبوهم ملك، الآن انتقلت الملكية إلهم، ما يحق للواهب يرجع إلى أولاد الموهوب له ويقول لهم رجعوا للدار لأن أبوكم مات. أحشي جاوبوا الورثة يقولوا له هذا إرث دخل بسلطاننا وملكنا، بعد ما إلك حق ترجع تأخذه. نعم، يعني المقصود باللزوم يعني عدم جواز الرجوع. نعم، في هذا المورد، في هذا المورد لازم يعني لا يجوز له الرجوع في الهبة أو فسخها. أي نقل الملكية، أي بعد خرجت من سلطان وملكية الواهب، فالواهب من يرجع للورثة يقولوا له رجعت انت بأي عنوان، لأن هي دخلت بملك أبينا وملك أبينا اتقل إنا بالإرث، فالهبة لازمة يعني ما يحق لك ترجع فيه، هذا من موارد لزوم الهبة أيضا. فليس للواهب أي مالك العين الرجوع إلى ورثة الموهوب له مثل أولاده بعد موته، يعني بعد موت الموهوب له، مات أبوهم وانتقلت الملكية إلى أولاده، كما إنه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له. إحنا مرة يموت منه الموهوب له تنتقل ملكية الدار المن إلى ورثة اللي هم أبنائه، هذا الآن بينا صورته. الآن المصنف يبين صورة أخرى، الواهب زيد أعطى داره لخالد الموهوب له وخالد قبض الدار، الآن مات منه الواهب، مات جوي أولاد الواهب، ما إلهم حق أولاد الواهب يرجعون على الموهوب له اللي هو لا زال حي ويقولون له أرجع لنا الدار لأن أبينا الواهب مات، راح يجاوبهم الموهوب له يقول لهم أنا قبضت الهبة ودخلت في ملكي وسلطاني، فما لكم حق الآن ترجعون إلي. نعم، لهذا قال كما إنه ليس لورثة الواهب بعد موته يعني موت الواهب الرجوع إلى الموهوب له، لأن الموهوب له في فرضنا هو لا زال حيا. نعم، مسألة 957، لا يعتبر في صحة الرجوع اطلاع الموهوب له، فيصح الرجوع من دون علمه أيضا. في الموارد اللي يجوز بها الرجوع، اولا قبل ان نتكلم عن الرجوع في صحة الرجوع وعدمه لازم نفهم شنو معنى الرجوع يعني وكيف يقع الرجوع، بمعنى ارداد العين الى ملك مالكها ويتحقق اما لفظا او فعلا. مثلا شخص وهب الدار الى خالد، رجع الواهب زيد قال لخالد أرجع لي العيد أو أردد العيد لأني قد رجعت في الهبة، هذا شي يسموه رجوع لفظي، أردد لي العين أو إني رجعت في الهبة، هذا يسموه رجوع لفظي. ومرة عندنا رجوع يقع فعلي. كيف يقع فعلي؟ مثلا أني وهبت لك الدار، أنت بعدك ما قابضها، قبل لا تقبضها أني ماذا فعلت؟ رجعت أخذت مفاتيحها وسكنت بيها. هذا الفعل شيدل على أنك رجعت بالهبة ورديتها. أو مثال آخر، أني وهبت لك الدار، قبل لا تقبضها أنت بعتها إلى غيرك، أو وهبتها بهبة جديدة إلى غيرك. هذا شنو معنى البيع أو الإيجار أو الرهن أو الوقف أو الهبة الجديدة للغير؟ هاي كلها تصرفات فعلية تدل على الرجوع والرد وين؟ في الهبة. وإلا ما يحق لك الرجوع والتصرف هكذا إلا إذا رجعت الملكية إليك، لأن لا بيع إلا في ملك. فهذا شيء يدل إنك قبل ما تقبضها أنا رجعت، هذا يسموه رجوع ورد فعلي. إذا صار عندنا رجوعين، قولي وفعلي. أما يقول رجعت أو أردد لي العين، أو هو يفعل فعل يدل على استرداد العين وأخذها من يد الموهوب له بقصد الرجوع، كبيعها أو إجارتها أو رهنها إذا كان قاصد بذلك الرجوع. هسه الآن افتهمنا الرجوع والرد اللي يقع بالقول والفعل. الآن يأتينا السؤال، هل يعتبر في صحة الرجوع اطلاع علم الموهوب له؟ يعني أنا لابد أعطيك علم أنه أنا رجعت في العين، لو يحق لي أرجعها لو حتى لو كنت أنت الموهوب له لا تعلم ولا تدري. الفقهاء قالوا أن الرجوع والرد في العين حق من حقوق الواهب، وما يتوقف إعمال الحق على إعلام الموهوب له. أعلمت أو لم تعلم أنت لك حق ترجع، وليس هناك شرط في صحة الرجوع إعلام منه الموهوب له. فيحق لك ترجع بالعين وتردها حتى لو كان هو جاهل ما يدري، كما لو كان مسافر أو كان موجود في بلد أخرى وانت رجعت وأخذت العين من دون أن تعلمه. قال لا يعتبر في صحة الرجوع في الهبة، لا يعتبر يعني لا نشترط في صحة الرجوع بالهبة اطلاع. الاطلاع يعني علم، والأخذ بالخبر المن للموهوب له حتى لو كان ما عنده علم. فيصح الرجوع يعني بالهبة من دون علمه، يعني من دون علم الموهوب له. عدم علمه يعني في حالة جهله، هو جاهل ما يعلم وما عنده خبر، وانت ما من طلع علم ولا مطلع على ذلك وهو رجعها. أيضا أي شنو أيضا هاي يعني أيضا هذا عطف. كما يصح الرجوع مع علمه، كذلك أيضا يصح الرجوع مع جهله، لأنه قلنا ما يشترط في صحة الرجوع اطلاع الموهوب له. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في الهبة المشروطة سيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.